الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم على من بعدهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفضلهم على من بعدهم. تقدم من أول هذا الكتاب أحاديث كثيرة في فضائل الصحابة، والكتاب في فضائل الصحابة، ومر معنا أحاديث منها العام ومنها الخاص، ومر معنا في فضائل الصحابة ما يدل على مكانتهم العلية ومنزلتهم الرفيعة، فهم قوم شرفهم الله عز وجل بصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، نبيه سيد ولد آدم وخاتم النبيين، وشرفهم الله عز وجل بنصرة دين الله عز وجل ونصرة نبيه عليه الصلاة والسلام، وشرفهم الله عز وجل بحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونقلها لمن بعدهم، حفظوها ووعوها وأدوها إلى من بعدهم كما حفظوها. وقد أثنى الله جل وعلا عليهم ثناء كثيرا في كتابه، بل إن الصحابة رضي الله عنهم أثنى الله جل وعلا عليهم في الكتب المتقدمة قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا، أثنى عليهم ثناء عظيما، أثنى عليهم في التوراة، وأثنى عليهم في الإنجيل، وذكر أوصافا لهم وثناء عظيما عليهم. اقرأ في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا ثناء عليهم في التوراة وإشادة بهم وذكر فضيلتهم. قال: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا ثناء في التوراة وثناء في الإنجيل قبل أن يوجد الصحابة وقبل أن يخلقوا. وأما القرآن الكريم ففيه آيات كثيرة جدا تمدح الصحابة، بل أنزل الله عز وجل في آيات يخبر برضاه عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. نزلت آيات عديدة فيها إخبار الله برضا الله عنهم سبحانه وتعالى. وهكذا السنة النبوية جاء فيها أحاديث كثيرة جدا في الثناء على الصحابة وبيان فضلهم وخيريتهم وسابقتهم بالفضل، وما لهم أيضا من حق عظيم على الأمة. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن معرفة قدر الصحابة، معرفة قدر الصحابة، هذه المعرفة تعد جزءا من الدين، تعد جزءا من الدين. ولهذا ترون في عامة كتب السلف في الاعتقاد، عامة كتب السلف في الاعتقاد يخصون فصلا في العقيدة في الصحابة، العقيدة في الصحابة، ماذا ينبغي أن تكون عقيدة المسلم تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر هو جزء من الدين، جزء من الدين. لماذا؟ لأن هؤلاء الصحابة هم نقلة الدين. القرآن كيف وصل للأمة؟ والسنة كيف وصلت للأمة؟ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله ووصف حاله كيف وصل للأمة؟ ما هناك عبادة من العبادات ولا عمل من الأعمال إلا والطريق إليه من خلال الصحابة، فهم حملة الدين. الذي يطعن في الصحابة رضي الله عنهم هو في الحقيقة يطعن في ماذا؟ في الدين نفسه، لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول، الطعن في الناقل طعن في المنقول. فالذي يطعن في الصحابة هو طعنه يعتبر طعن مبطن، يطعن في الصحابة لكن الهدف ما وراء ذلك الدين الذي جاء هؤلاء الصحابة وحملوه بكفاءة وهمة ونصح للأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا يجب على كل مسلم أن يعرف قدر الصحابة، وأن يعظم في قلبه حب الصحابة، وأن يعرف مكانتهم ومنزلتهم العلية رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن يكون تجاه الصحابة رضي الله عنهم سليم القلب سليم اللسان، كما يدل لذلك الآية التي في سورة الحشر. جاء في سورة الحشر ثلاث آيات متواليات: الأولى ثناء على المهاجرين، والثانية ثناء على الأنصار، والثالثة ثناء على من بعدهم. قال الله سبحانه وتعالى في الثناء على من بعد المهاجرين والأنصار وهم الأتباع بإحسان إلى يوم القيامة، قال الله في الثناء عليهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأولى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه تتعلق باللسان. فاللسان تجاه الصحابة ليس فيه إلا الثناء والدعاء، ليس فيه إلا الثناء والدعاء. أرأيتم شخصا يقع في بعض الصحابة أو يسب بعض الصحابة أو يطعن في بعض الصحابة، أهو داخل في هذا الثناء؟ أهو داخل في هذا الثناء الذي ذكره الله في هذه الآية لما ذكر الصحابة مهاجريهم وأنصارهم؟ قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. هذا الذي يأتي ويسب في الصحابة هل هو من أهل هذه الآية؟ الله يقول لا، يقول ربنا اغفر لنا، وهؤلاء يشتمون ويطعنون ويلعنون ويقعون في أعراض الصحابة رضي الله عنهم، فليسوا من أهل هذه الآية، ليسوا من أهل هذه الآية. ثم الأمر الثاني قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه سلامة القلب وصفائه ونقائه، فليس في القلب تجاه قلب المؤمن الناصح، ليس في قلبه تجاه الصحابة غل ولا حقد ولا ضغينة ولا غير ذلك، ليس في القلب إلا المحبة والصفاء. اللسان فيه ماذا؟ الدعاء والثناء، والقلب فيه المحبة والصفاء. هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى عن حال من جاء بعدهم. وأما الذين يسبون الصحابة فليسوا داخلين في هذه الآية، وإنما هم داخلون في آية أخرى في سورة الأحزاب، وهي قوله سبحانه وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، داخلون في هذه الآية، لأن من يؤذي المؤمنين هذه صفته في هذه الآية، هذه صفته، فكيف بمن يؤذي خيار المؤمنين وصفوة أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومما ينبغي أن يعلم أيضا في هذا المقام أن الصحابة رضي الله عنهم هم خير أمم الأنبياء، الصحابة الذين هم خير أمة محمد هم في الوقت نفسه خير أمم الأنبياء، فلا كان قبلهم في أمم الأنبياء مثلهم ولا كان أيضا بعدهم، صفوة على مدى التاريخ من أوله إلى آخره، على مدى التاريخ من أوله إلى آخره هم خير أمة محمد، هم خير أمة محمد، وأمة محمد ماذا قال الله عنها؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة رضي الله عنهم لا كان مثلهم في الأمم الماضية أمم الأنبياء، ولا أيضا يكون مثلهم في من يأتي بعدهم، صفوة خيار، شأنهم عظيم ومكانتهم عالية ومنزلتهم رفيعة، ولهذا لا يسب الصحابة إلا من سفه نفسه. الذي يسب الصحابة هو شخص لم يعرف الصحابة وقدرهم ولم يعرف نفسه، ما عرف الصحابة ولا عرف نفسه. ونبينا عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث في وجوب صيانة اللسان تجاه الصحابة الكرام والإمساك عن الخوض فيهم إلا بخير، إلا بخير، مثل طريقة أهل العلم، هذه أحاديث في فضائلهم. ولما نقرأ هذه الأحاديث لا تحرك في قلوبنا إلا ماذا؟ حبا لهم وثناء عليهم ودعاء وترضيا عنهم. فلا يكون ذكرهم والخوض فيهم إلا بالثناء والدعاء، حتى الأمور التي شجرت بين الصحابة ما يجوز الإنسان أن يدخل فيها إلا عالم يذب عن الصحابة، إلا رجل عالم آتاه الله علما يذب عن الصحابة ويبين في هذه الأمور المنهج الحق الواجب على كل مسلم، المنهج الحق الواجب على كل مسلم. أشرت إلى أمر عظيم يتعلق بالصحابة، أن الله عز وجل أنزل آيات عديدة في كتابه تتلى إلى يوم القيامة يخبر فيها برضا الله عنهم. هذا الرضا عن الصحابة أمره سبحان الله عجيب جدا، آيات فيها رضا الله عنهم، رضي الله عنهم، هذه مسألة عظيمة جدا. هذا الرضا الذي نزل فيه آيات من ما جعله الله سبحانه وتعالى للصحابة من حظ موفور في هذا الرضا، لا يكاد مسلم يذكر صحابيا إلا ويذكر معه الترضي. انظر هذا عجيب، ما يكاد يذكر صحابي. الآن كلنا لما نقرأ الحديث إلا نسيانا، قل عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي بكر رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهكذا. ما يذكر الصحابي إلا ومعه الترضي. هذا الترضي الذي شاء الله سبحانه وتعالى وأراد أن يبقى على ألسنة المسلمين على مر التاريخ، هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على حظ موفور عظيم للصحابة في هذا الباب، باب الرضا، رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. ولهذا جعل الترضي عنهم أمرا مستمرا غضا طريا في ألسنة المؤمنين على مر التاريخ نطقا وكتابة. الآن انظر في كتب العلم، ما يذكرون الصحابي إلا يكتبون بجنبه رضي الله عنه، ولا يذكرهم مسلم في مجلس إلا ويقول رضي الله عنه، إلا نسيانا. أراد الله ذلك، أن يكون هذا الترضي منتصق باسم الصحابي. وهذا يدل أنهم رضي الله عنهم لهم حظ موفور من رضا الله، حظ عظيم، حظ موفور من رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. ولهذا جعل ألسنة المؤمنين تتحرك عبر التاريخ ملايين المرات يدعون الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة رضي الله عنهم. فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم لهم شأن عظيم ومقام رفيع جدا، ومن الخير للإنسان بل من النعمة العظيمة على الإنسان أن يعرف قدر الصحابة رضي الله عنهم، وأن يقف على مآثرهم ومناقبهم وخصالهم وفضائلهم. هذا مما هذا الوقوف على مآثر الصحابة مما تحيا به القلوب، مثل ما قال القائل: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. فعلا الذي يقرأ فضائل الصحابة تحرك فيه من معاني الخير ومعاني الإيثار ومعاني الخلق الفاضل وحسن التعبد لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك الشيء الكثير. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث في الكف عن الصحابة والنهي عن سبهم، ومن هذا الحديث حديث أبي هريرة الذي ساقه هنا في هذه الترجمة، وهو حديث جمع بين النهي عن السب وذكر الفضيلة. قال مرتين: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فنهى عليه الصلاة والسلام عن سبهم بأي طريقة من طرق السب. لا تسبوا أصحابي، ثم بين فضلهم، قال: فوالذي نفسي بيده، يحلب بالله، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. لو قدر أن عند شخص من الذهب مقدار جبل أحد، انظر إلى جبل أحد في شمال المدينة كبير جدا، لو كان عند شخص ذهب مقدار جبل أحد وأنفقه كله، هذا إن أنفقه، لكن لو قدر أن عند شخص مثل أحد ذهبا وأنفقه كله في سبيل الله ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة. انظر هذا الفضل، لأن الصحابة عندهم أمور ما حصلها أحد، عندهم صحبة، عندهم نصرة، عندهم تلقي مباشر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم أمانة وعدالة في نقل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن لما تقرأ كتب الرجال والكلام على الأسانيد صحة وضعفا، يمشون على الإسناد من أوله، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان مستور، فلان إلى آخره. إذا جاء الصحابي يسكتون، فقط يكون صحابي، إذا ثبتت الصحبة انتهى كل شيء، ما يبحث عن أمر آخر. فلهم أمور خاصة، لهم أمور خاصة ترتب عليها مضاعفة الأجور، مضاعفة الأجور. الآن عندنا مضاعفة ليست سهلة في الأجور، والله يضاعف لمن يشاء، فهنا مضاعفة ليست سهلة. يعني شخص ينفق مثل أحد ذهب، واحد من الصحابة ينفق مد من دقيق أو من شعير، هذا الذي أنفق مثل أحد ما يبلغ، هذه مضاعفة عظيمة في الأجر والثواب للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وعمر قلوبنا بمحبتهم ووفقنا لحسن الثناء عليهم وحسن المعرفة بفضائلهم، ووفقنا أيضا لحسن الائتساء بهم والاقتداء بهديهم. فإن كل من كان بالصحابة أشبه فهو إلى الخير أقرب.
قال رحمه الله: باب ذكر أويس القرني من التابعين وفضله رضي الله عنه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم.
نعم.
عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له ولوالدته وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر، فسأله عن أويس قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: لقيت عمر. قال: نعم. فاستغفر له. ففطن له الناس فانطلق على وجهه. قال أسير: وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان قال: من أين لأويس هذه البردة؟
قال: باب ذكر أويس القرني من التابعين وفضله رضي الله عنه. أويس هو من خيار التابعين، هو من خيار التابعين، وبن هو سيد التابعين ومقدمهم، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا التابعي باسمه، قال: أويس بن عامر، ذكره باسمه وأثنى عليه، وهذا أمر عظيم جدا، يعني يثني على تابعي ويقول للصحابة رضي الله عنهم: من أدركه منكم فليطلب منه أن يستغفر له. فهذه منزلة رفيعة لهذا التابعي الجليل رحمه الله ورضي عنه وغفر له وللمسلمين أجمعين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة، جاء في الحديث الذي بعده: وبها بر، وكان به بياض أي برص، فمروه فليستغفر لكم، فمروه فليستغفر لكم، أي من أدركه منكم فليطلب من أن يستغفر له. وهذا يدل على أن أويس له دعوة مستجابة، أن له دعوة مستجابة، قال: من أدركه منكم فليطلب من أن يستغفر له، فليطلب منه أن يستغفر له، فمروه فليستغفر لكم. وعمر رضي الله عنه لما سمع بهذا الحديث فيما بعد أصبح يتحرى هذا الرجل، يتحرى هذا الرجل، وهذا من حرص الصحابة على الخير رضي الله عنهم. انظر حرصه، انظر حرص عمر على الخير والعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فمروه فليستغفر لكم، مع أن عمر منزلته خير من أويس بلا ريب، ومشهود له بالجنة، شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، ومع ذلك كان يتحرى مجيء هذا الرجل ويسأل عنه حتى وجده وطلب منه أن يستغفر له، وطلب منه أن يستغفر له. كل ذلك حرصا على هذا الذي ذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. كان عمر رضي الله عنه إذا أتى أمداد أهل اليمن سألهم، كل ما جاء جماعة من اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ أفيكم أويس بن عامر؟ النبي صلى الله عليه وسلم سماه أويس بن عامر وقال: خير التابعين، خير التابعين. فكل ما جاء جماعة وطائفة من اليمن سألهم عمر هذا السؤال، حتى أتى على أويس ظفر به، لقيه فقال له عمر: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ قال: نعم. ثم من قرن؟ قال: نعم. هذا يفيد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها حددها هو عليه الصلاة والسلام، قال: أويس بن عامر المرادي القرني، حدد هذا، يعني حدد نسب الرجل اسمه واسم والده وقبيلته، حدد ذلك كله عليه الصلاة والسلام. فعمر يسأل قال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد؟ من قرن؟ قال: نعم. قال له: كان بك برس فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة في هذا الرجل وعلامة، أنه كان في بدنه برس وشفي منه كله إلا مقدار درهم، يعني إلا قطعة قليلة جدا في بدنه باقي فيها. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. وسيأتي معنا هو بها بر، النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك أنه بر بوالدته، وبره بوالدته هذا من أعمال الصالحة التي ارتقى بها هذا المرتقى، والحديث يدل على فضل بر الوالدة، وأنه من أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب علو المنزلة ورفعة المكانة. قال له: ألك والدة؟ قال: نعم. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. انظر هذا الكلام الذي يحدث به عمر رضي الله عنه أويس، وأويس لما يسمع هذا من عمر يسمع شيئا عجيبا، عجيب جدا، يسمع من عمر ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه باسمه. فقال عمر يخاطب أويس، قال: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن. هذا كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة. كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، أنه مجاب الدعوة، لو أقسم لو حلف لأبره لأجاب ما أقسم عليه وأعطاه ما سأل، لو أقسم على الله لأبره. فإن استطعت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. أمر مبشر بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. وكان يتحرى رضي الله عنه هذا الرجل حتى ظفر به وأكرمه الله وأكرم أويس بهذا التلاقي. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ فأبى وقال: يريد أن يكون مع عامة الناس ولا يريد أن يكون له شأن أو ذكر أو حتى يعرف. فأبى ذلك واعتذر من عمر رضي الله عنه واختار أن يكون مع عامة الناس. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر فسأله عن أويس، ما زال رضي الله عنه يسأل عنه. قال: تركناه رث البيت قليل المتاع. رث البيت قليل المتاع، هو خير التابعين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: رث البيت قليل المتاع، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم له والده وبها بر، لو أقسم على الله لا أبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يخبر هذا الرجل الذي سأل عمر عنه، عرفه ذلك الرجل فأخبره بهذا الحديث. فأتى ذلك الرجل أويس فقال: استغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. يقول له أويس: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال: استغفر لي. ثم قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي. قال ذاك الرجل لأويس: لقيت عمر؟ قال: نعم. لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، يعني كأنه يقول له أنني اطلعت على الذي كان بينك وبين عمر، هو ما يريد أن يعرف. لما جاءه قال له عمر كان عرفه، عمر لما تحدث معه تحدث معه وهو يعرفه، لما سأل: أنت فلان؟ أنت كذا؟ أنت؟ عرفه فأجاب لعمر طلبه. لكن من يأتيه هكذا ما يريد أن يكون له أن يكون له شأن. هذه انتبه، فيها فائدة علية جدا، حتى يعرف المرء الفرق بين أولياء الله الصادقين وأولياء الله الأدعياء. الأدعياء أدعياء الولاية، كل من يقابله يقول أنا ولي، كل من يقابله يقول له أنا ولي، ويكتبها على باب بيته ويحرك الناس في الثناء عليه ومدحه ويأمرهم بتقبيل يده رأسه وإلى آخره، ويزكي نفسه. فانظر هذا الولي الذي هو أويس من أولياء الله، يستخفي ولا يحب أن يعرف، ولا يحب أن يشتهر، ولا يحب أن يقصد، مع المكانة العلية، مع كونه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة، غاية في التواضع وإخفاء النفس وإخمال الذكر، بخلاف الأدعية. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم ذكر فيه قواعد مهمة في هذا الباب، سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لأن أولياء الرحمن لهم علامات وأولياء الشيطان لهم علامات، وفصل رحمه الله علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء. فهذا الرجل طلب منه أن يستغفر، قال له ويس: أنت استغفر لي، أنت حديث عهد بسفر صالح جئت من حج، أنت استغفر لي. لكن الرجل قال: أنت لقيت عمر؟ يعني الذي دار بينك وبين عمر عرفته، وأنا عرفتك معرفة يعني شخصية أعرفها. فلما قال له هذا الكلام استغفر له، استغفر له. فحدث على إثر ذلك ماذا؟ فطن له الناس، أول ما كان يدرون عنه، لكن بسبب هذا الرجل حدث الناس بما سمعه من عمر وفطن له الناس وعرفوه، فبدأوا يتجهون إليه. فماذا صنع؟ بقي أمام الناس وله شهرة وله سمعة وله ويقصد؟ لا، قال فانطلق على وجهه ما يدرون أين ذهب، انطلق إلى بلدة أخرى عاش فيها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فهذا مثال يوضح الولاية والصدق فيها وعدم التزكية للنفس، ولا تزك فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يقول أسير هذا صاحب القصة الذي هو دار بينه وبين عمر هذا الحوار، يقول كسوته بردة، يعني أهدى أويسا بردة، ما كان عنده يعني رث، وأهداه بردة وصار يلبسها، فكان كل من رآه يقول من أين لأويس هذه البردة، من أين لأويس؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ أنه ما عنده شيء حتى يكون عنده بردة مثل هذه، وهو ولي من أولياء الله، ولي من أولياء الله مستجاب الدعوة، لو أقسم على الله لأبره، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: رب أشعث أغبر ذي الطمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. هذا يذكر بهذا التابعي الجليل رضي الله عنه ورحمه وغفر له وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفسي تقواها، اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانية وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم أعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.